بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ما هو موضوع سورة الإخلاص، فإنه كما تقدم معنا ما من سورة إلا ولها موضوع معين أو تحتوي أكثر من مواضيع. فما هو موضوع سورة الإخلاص عندك أبا عبد الله؟ أحسنت، تعريف الرب سبحانه وتعالى. فإن هذه السورة تشتمل على معرفة الله سبحانه، فإن الله عز وجل كما تقدم معنا بيّن في هذه السورة تعريفا. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن كفار قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انصر لنا ربك، وفي بعض الروايات صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وهذه الآثار كما تقدم بيانها ضعيفة، إلا أن محتوى هذه السورة كما قاله جماعة من أهل السنة والجماعة تبين الرب عز وجل وتعرفه. فهذه السورة بماذا بيّنت الرب سبحانه وتعالى؟ فإن هذه السورة اشتملت كما تقدم معنا إثباتا ونفيا، والله عز وجل يعرف به بالإثبات ويعرف بالنفي، كما هو اعتقاد أهل السنة أن الله موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. فهذه السورة إذن عرفت الرب بماذا؟ عرفت بشيئين مثبتين، وعرفت بشيئين منفيين، ببابين منفيين. فمن يذكرهما؟ عندك عبد الرحمن. أولا باب الإثبات، فإنها عرفت بالإثبات، وقدم الله عز وجل باب الإثبات ليبين أنه هو الأصل في التعريف، والشيء قد يعرف بالإثبات ويعرف بالنفي، لكن التعريف بالإثبات أولى أو مقدم على التعريف بالنفي. التعريف بالإثبات مقدم على التعريف بالنفي، ولذلك الله عز وجل عرف نفسه أولا بالإثبات ثم عرف نفسه بالنفي، لأن صفات الله منها صفات مثبتة ومنها صفات منفية. فإذا عرف أولا بالإثبات، فماذا عرف؟ بإثبات الأحدية له بأمرين: أولا أثبت لنفسه الأحدية، والثاني أثبت لنفسه الصمدية. فإنه في باب الإثبات أثبت لنفسه شيئين: إثبات الأحدية له وإثبات الصمدية له. وقد تقدم أن إثبات الأحدية يتضمن به إثبات جميع الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما زال واحدا منفردا عن المخلوقات إلا لما له من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. فإن كونه غنيا يلزم منه الأحدية، فإن كونه سميعا بصيرا على هيئة لا تماثل المخلوق يلزم منه الأحدية، وهكذا ما بقي من الصفات الذاتية، فإن كلها داخلة في كونه أحد. فلذلك تعتبر هذه الصفة من أعظم صفات الله عز وجل، ولأجلها ناقشها الله عز وجل في القرآن أنه أحد، وأن الله عز وجل واحد، وأنه منفرد، وأنه ليس كمثله شيء. هذه الصفة الأولى التي أثبتها نفسي في هذه السورة. الصفة الثانية الصمدية، الصفة الثانية التي أثبتها لنفسه الصمدية، أنه أثبت لنفسه أن الله عز وجل هو الصمد. وما معنى الصمد عند السلف رضوان الله عليهم؟ ما معنى الصمد عند السلف رضوان الله عليهم؟ عند من؟ أحسن، نقل عن السلف في معنى الصمد معنيان. المعنى الأول وهو أكثر ما قاله السلف كما بيّن شيخ الإسلام في رسالته في تفسير سورة الإخلاص أنه هو الذي لا جوف له، وهذا هو المشهور عن السروان الله عليه، أن معنى الله الصمد أنه هو الذي لا جوف له، فإن الله عز وجل صمد فلا جوف له، وهذا يدل على أنه غني فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج هذه الأشياء، لأن الله عز وجل هو الصمد. وابن آدم كما معلوم هو الأجود، كما أخبرنا عسنا في بعض الأحاديث أن آدم أجود، هذا المعنى الأول وهو المشروع عن السلف. هناك معنى ثاني إذا نقل عن السلف هو معنى الصمد نفسه، يعني يتضمن معنى الصمد كما تقدم أنه لا يأكل ولا يشرب. ولذلك ما تقدم فإن الله عز وجل لما أراد أن يبين إلهية المسيح وأمه، ما المسيح ابن مريم وأمه صديق وأم المسيح إلا رسول وقد خاف من قبل الرسل وأمه صديق، قال كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. ومعنى هذا أن الذي يأكل ويشرب ما يمكن أن يكون إلها، فالإله شيء والأكل ويشرب شيء آخر، أما أن الذي يأكل ويشرب يمكن أن يكون إلها فهذا لا. ولذلك قال كان يأكلان الطعام، معناه كيف يكون إلهي وما يأكلان الطعام. ثم انظر كيف نبين لهم الآيات، هذا آيات واضحة تدل على أن المسيح وأمه ليسا بإلهين. أحسن. أحسن. أن معنى الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، بمعنى أنها تحتاج إليه، أن الخلائق كلها تحتاج إليه، والخلائق كلها ترفع شفواها إلى الله عز وجل. ومعنى هذا أن الله هو القيوم وهو الذي قائم بالخلائق وهو القائم بالخلائق كلها، وهذا يدل على إطلاق الصفات الفعلية، فإن الله عز وجل قائم بجميع الخلائق، هو الذي يقوم بها وهو الذي يرزقها وهو الذي يحفظها وهو الذي يرعاها وهو كل هذه الأشياء لله عز وجل. هذا في باب الإتباع. وأما في باب النبي فالله عز وجل أيضا ذكر في هذه السورة وعرف نفسه بالنبي أنه نفى عن نفسه شيئين، أو نفى عن نفسه شيئين، فما هما؟ أحسنت. نفى عن نفسه النقائص أولا، ثم نفى عن نفسه مشابهة المخلوقين، فقال أولا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا عرف الله عز وجل نفسه في هذه السورة ببيان إثبات صفتين، صفة الأحادية وصفة الصمدية، وعرف نفسه بالنهي بأن نفى عن نفسه النقائص فقال لم يلد ولم يولد، ونفى عن نفسه كذلك أيضا المثلية فقال لم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقدم وتوقفنا عند قوله لم يلد، وقد تقدم أن معنى ذلك أن الله عز وجل لا يتفرع عنه شيء، لأن الله عز وجل هو الخالق، والخالق لا يتفرع عنه شيء، لأن تفرع عنه شيء يكون أن يخلق آخر فيه، وهذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل لم يلد، لأنه هو الخالق الرازق، كما قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالله سبحانه لم يلد، وقد تقدم أن الله عز وجل ليس له أبناء وليس له بنات، وأن الكفار من أهل الكتابين من اليهود والنصارى هم الذين أثبتوا لله عز وجل البنين، وأثبتوا لله عز وجل البنين وأن له أبناء، فقالوا إن الله عز وجل هو عزير بن الله، عزير بن، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فكذب الله عز وجل عليه ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكوهم، وأن كفار قريش أثبتوا لله عز وجل البنات، فقالوا إن الله عز وجل له بنات وليس له بنين، وهذا كما تقدم فإنه كفر، إلا أن كفر كفار قريش أعظم من كفر الكتابين، لأن من أثبت لله عز وجل ما يكره هو لنفسه يعتبر أنه أكفر ممن يثبت الله عز وجل أولئك. فإن أهل الكتابين لما يثبتون لله البنين يريدون بذلك أن هذا كمال في حق الله عز وجل، وهذا في الحقيقة ليس كمالا بل هو نقص، فإن الله لا يحتاج إلى مخلوق، كيف يحتاج إلى مخلوق الذي خلقه؟ وكيف يمكن أن يلد المخلوق وهو الذي خلقه؟ ولذلك ما تقدم معنا تلك الجمادات العظيمة لما سمعت تلك المقولة بأن عيسى ابن لله عز وجل كما قال الله عز وجل قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه السماوات تكاد تفطر وتكاد الأرض أن تنشق من هذه المقولة العظيمة الفاجرة الكاذبة بأن الله عز وجل ولدا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أدا وتخر الجبال أدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أي ما يمكن، هذا مستحيل عن الله عز وجل لأنه نقص، والله عز وجل يستحيل عليه النقائص. وما ينبغي للرحمن. ثم قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يدل على أن الله لا يحتاج إلى مخلوق لأن كل المخلوقات هم عباد الله عز وجل، فالله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوق. وقول كفار وقريش كما أشرنا إليه أكثر من قول اليهود والنصارى لأنهم أثبتوا لله البنات، هم لا يريدون ذلك. ولذلك قال الله عز وجل وجعلوا لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، هم يكرهون أن تكون لهم بنات ويجعلون لله البنات، فقالوا يجعلوا لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي أن لهم البنين. يقول نحن لنا البنين والله له البنات، وهذا عنده مسبة أن يقال رجل أنت عندك البنات ولنا البنين، هذا يعتبر سبا فوق السب، فوق أنه يلد، هذا سب فوق هذا السب. ولذلك الله عز وجل كفرهم بهذه المقولة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادة ويسألون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. فالله تنزه عن ذلك، تنزه أن يكون له البنات وتنزه أن يكون له كذلك البنين. فليس لله عز وجل ولد ولا يتفرع عن الله شيء، بل هو الخالق لجميع المخلوقات وهو الخلاق العليم. قال المصنف قال الله عز وجل ولم يولد، ومعنى لم يولد أن الله عز وجل لم يتفرع عن شيء، أن الله عز وجل لم يتفرع عن شيء، وذلك لأن الله عز وجل كان ولم يكن قبله شيء. فإذا كان الله ولم يكن قبله شيء فمعنى ذلك أنه لا يتفرع عن شيء أصلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تعريف جميل من النبي صلى الله عليه وسلم ربي أن الله عز وجل لم يكن قبله شيء. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، فمعنى ذلك أن الله هو الأول وأنه لم يكن قبله شيء. لذلك لا، الله عز وجل لم يتفرع عن شيء، فليس له أب وليس له أم، بل إن الله عز وجل هو أول كل شيء لأنه هو الخالق وهو خلاق وهو الذي خلق هذه المخلوقات كلها، فما عداه هو المخلوق والله عز وجل هو الخالق. والمخلوق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يتشاكى في مثل هذه الأشياء أو قد يستشكل في مثل هذه الأشياء ويقول كيف يكون، ولكن إذا تشكل فإن الله عز وجل ذلك بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان يأتيك بصحيح من حديث أبي هريرة يقول لك الله عز وجل خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقول لك ومن خلق الله، بمعنى أنه يريد أن الله يتفرع عن شيء، فقل أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من همزه ونفخه، فإن الله لم يرد شيء، فإن الله لم يرد شيئا ولم يتفرع عن شيء، والله عز وجل لم يتفرع عن شيء لأنه هو الأول وليس قبله شيء. وهذا اعتقاد المسلمين بل حتى اعتقاد أهل الكتاب، أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وأن ما عداه هي المخلوقات، وهو الذي خلق ما عدا الله عز وجل، فكيف قال بعد ذلك أن الله أتفرع عن شيء؟ ولا يعلم طائفة من طوائف المعلومين أنهم يعتقدون أن لله عز وجل تفرع عن شيء، لا نعلم طائفة من الطوائف يقولون بأن الله تفرع عن شيء، بل كلهم يعتقدون فيما نعلم أن الله لم يتفرع عن شيء، إلا أولئك اليونانيين الفلاسفة الذين ما يعرفون الله أصلا، يعتقدون أن لله هي مرأة كانت في اليونان، ثم تكونت هذه الكواكب كلها بسبب حليبها، وهذا كله كفر بالله عز وجل. فإن الله عز وجل ليس مرأة، والله عز لم يتفرع عن شيء ولا هو تفرع عن شيء. قال الله، وهذا كما تقدم من نفي صفات النقص، هذا من نفي صفات النقص، وهذا يعتبر بالنسبة إلى المخلوقات كمال، فإن المخلوق إذا قيل لم يلد يكون في حقه نقص، لكن في حق الله إذا قيل أما في حق الله فهو كمال، فإن الله لم يلد، والمخلوق ما قيل أنه يلد كمالا لكونه يحتاج إلى الولد، فإنه يحتاج إلى الولد إذا كبر، ويحتاج إلى الولد من يعينه، يحتاج إلى هذه، أما الله لا يحتاج إلى هذه الأشياء، فلذلك الله عز وجل من النقائص أن يقال إنه يلد، أما المخلوق يقال لا يلد، وهذا من باب الكمال. فالله عز وجل نفى نفسه عن هذا النقص، وهو أنه يلد، ليبين أنه إذا نفى عن نفسه هذا الكمال بإذن المخلوق فمن باب أولى أنه ينزه عنه ما يكون بالنسبة إلى المخلوق نقصا، فإنه نفى عن نفسه هذا الذي بالنسبة إلى المخلوق يكون كمالا، فمن باب أولى أنه ينفى عن نفسه ما يكون نقصا بالنسبة إلى المخلوق فينفى عنه الجهل، فإن الله لا يجهل، فإن هذا نقص بالنسبة للمخلوق، وينفع عنه الظلم، فإن نقص للمخلوق، وينفع عنه العجز، وينفع عنه النوم، وينفع عنه هذه الأشياء التي تعتبر نقصا في حق الله سبحانه، فهذا باب عظيم ولا يحتاج إلى دليل، لا يقال أن هذه صفة النقص لا بد أن يأتي دليل، فمجرد أنها نقص تنفع عن الله عز وجل. قال ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو الباب الثاني كما تقدم من أبواب النفي. قال ولم يكن له، أي لم يكن لله عز وجل كفوا أحد، أي ليس له نظير يكون مثل الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا نظير له ولا كفء له، والكفو هو المعادل المساوي، الكفو هو المعادل المساوي، فالله ليس له كفو، ليس له معادلا وليس له مساويا، ولا يوجد أحد مثل الله عز وجل، لأنه هو الخالق وما عداه مخلوق من المخلوقات كلهم، ولذلك قال الله عز وجل الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله نظراء وأنتم تعلمون أن الله ليس له نظير. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تضربوا لله عز وجل مثلية، أن تقولوا هذا مثل الله أو أن هذا يشبه مثل الله، هذا لا تقولوا فيه، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له نظيرا مساويا، أي أنه ليس له شبيه ولا مثيل. وأولئك الذين يثبتون لله عز وجل الشبيه على قسمين، من يجعل الله عز وجل مثل مخلوقاته فيقولون إن الله عز وجل مثل فلان أو مثل علان أو مثل مخلوق كبير، هؤلاء هم المشبهة الذين يقولون إن الله عز وجل مثل فلان، ومنهم من يقول إن الله عز وجل هو مثل الإنسان إلا ما يستقبح ذكره من ذكر الذكر أو كذلك اللحى، وهذا يعتبر كفرا بالله عز وجل، فإن من اعتقد أن الله مثل المخلوقات هذا يعتبر كافرا بالله عز وجل، وهذا هو قول الروافض الذين كانوا يعتقدون بأن الله مثل المخلوقات، ومنهم من يصور ويقول إن الله مثل فلان أو إن الله مثل شاب أمر، هذا يعتبر كفرا بالله عز وجل، وهذا قول مشبهة. ومنهم من يعتقد أن المخلوق مخلوقا ما يكون مثل الله عز وجل. فالقول الأول أن الله مثل المخلوقات، والقول الثاني أن المخلوقات مثل الله عز وجل، وهؤلاء هم المشركون. فالمشركون كان من عقيدتهم أن مخلوقا ضعيفا يكون مثل الله عز وجل في وجه من الوجوه، ويعتقد بجميع، فاعتقدوا أيضا كفر الله عز وجل. ولذلك لما رفعوا المسيح جعلوا الله، لماذا؟ لأن يعتقدون أن المسيح ينفع ويضر. وهكذا أيضا الطوائف الذين يعبدون القبور في الحقيقة هم مشبهة، هم ممثلة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذا المخلوق الميت الذي في قبره يحيي وينفع ويضر، وهذا لله عز وجل. فهم شبهوا بين الله وبين هذا المخلوق في الإحياء وفي الإماتة، وكذلك في الضر والنفع. فالمشركون هم مشبهة، وتشبيههم أن مشبه المخلوقات بالله عز وجل، فيقولون هذا المخلوق يضر وينفع، معناه أنه مثل الله عز وجل في الضر والنفع، ويقولون هذا المخلوق يحيي ويميت، معناه أن هذا مثل الله عز وجل، ولو لم يقولوا أنه شكله ليس كشكله، أن شكله كشكله، ولو لم يقولوا هذا، لكن بمجرد أنهم أثبتوا له أفعالا خاصة، هذا يعتبر تشبيها وتمثيلا لله عز وجل. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يتنزع عن هذه الأشياء، وأن يعلم أن الله ليس كمثله شيء، فإن الله عز وجل أخبر في كتابه ليس كمثله شيء وليس شيء آخر مثله، فإن الله عز وجل الواحد المنفرد، كما قال الله عز وجل قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والحمد لله رب العالمين.